أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ابتدأنا بالنعم وأسبغ علينا الآلاء وغمرنا بالفضل والعطاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ومصطفاه، أرسله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين. عباد الله، اتقوا الله واحذروا الاستهانة بالذنوب، فإن أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال في حق محمد بن أبي بكر: لقد كان إلي حبيبا وكان لي ربيبا وكان لبني أخا وكنت له والدا أعده ولدا. عنوان حديثنا هذا اليوم: التربية النموذجية. في عدد من المصادر التاريخية نقلت كلمات مروية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الثناء على شخصية محمد ابن الخليفة الأول أبي بكر، والإشادة بصفاته ومواقفه، ومنها هذه الكلمة التي تدل على عمق علاقته وارتباطه بالإمام علي: فهو كان ربيبا له ونتاجا لتربيته النموذجية، حيث تزوج الإمام عليه السلام أمه أسماء بنت عميس الخثعمية. أسماء بنت عميس كانت في البداية زوجة لجعفر بن أبي طالب، وهاجرت معه إلى الحبشة وأنجبت له 3 من الأبناء: عبد الله وعون ومحمد. استشهد جعفر ابن أبي طالب عليه السلام في معركة مؤتة 8 للهجرة. بعد وفاة جعفر، بعد شهادة جعفر، أبو بكر ابن أبي قحافة تزوج أسماء بنت عميس زوجة جعفر ابن أبي طالب الطيار. تزوجها أبو بكر إلى أن توفي أبو بكر 13 للهجرة. أنجبت له ولدا هو محمد ابن أبي بكر، أنجبته في حجة الوداع، في الرجوع أو في الطريق إلى حجة الوداع أسماء ولدت محمد ابن أبي بكر. فلما توفي أبو بكر 13 للهجرة تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ذاك الوقت كان عمر محمد ابن أبي بكر 4 أو 5 سنوات، وظلت أسماء زوجة مع أمير المؤمنين، زوجة لأمير المؤمنين عليه السلام إلى استشهاده، وكانت رفيقة فاطمة الزهراء عليها السلام. ودائما أنتم تسمعون الخطباء يتحدثون في قصة وفاة الزهراء عليها السلام عن أسماء بنت عميس، هذه هي أم محمد ابن أبي بكر، هذه زوجة أبي بكر، كانت رفيقة الزهراء وصاحبتها حتى أيام مرضها الأخير وحتى ساعات وفاتها. لعله لا تجد في سيرة الزهراء امرأة أقرب إليها من أسماء بنت عميس، كانت قريبة منها وقت وفاتها في الوقت اللي كانت أسماء زوجة لأبي بكر آنذاك، لكن كانت قريبة من الزهراء في مرضها وعند وفاتها، بل أعانت الإمام علي عليه السلام في تغسيل فاطمة الزهراء كما تذكر المصادر التاريخية. تزوجها أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة أبي بكر، فتربى محمد ابن أبي بكر في أحضان أمير المؤمنين علي عليه السلام، وتخرج من مدرسته التربوية النموذجية. ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه لنهج البلاغة يقول: كان محمد، أي محمد ابن أبي بكر، ربيبه، ربيب الإمام علي، كان محمد ربيبه وخريجه وجاريا عنده مجرى أولاده، رضع الولاء والتشيع مذ زمن الصبا، فنشأ عليه فلم يكن يعرف له أبا غير علي، ولا يعتقد لأحد فضيلة غيره. هذا كلام ابن أبي الحديد. حتى قال علي: محمد ابني من صلب أبي بكر، هو من صلب أبي بكر لكنه ابني، محمد ابني من صلب أبي بكر. وكان محمد ابن أبي بكر من نساك قريش ومن أولاده القاسم ابن محمد ابن أبي بكر. القاسم هذا كان معروف فقيه الحجاز وفاضل الحجاز، وابنة القاسم أم فروة هي زوجة الإمام الباقر وأم الإمام جعفر الصادق. أم فروة بنت القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، هذه أم الإمام جعفر الصادق عليه السلام. كلمات كثيرة وردت عن الإمام علي في حق محمد ابن أبي بكر، كما في نهج البلاغة: لقد كان إلي حبيبا وكان لي ربيبا. وفي مصادر أخرى كتاريخ الطبري: وكان لبني أخا وكنت له والدا أعده ولدا. محمد بن أبي بكر كان من أبرز المخالفين لسياسات الخليفة عثمان، ما كان راضي عن سياسات الخليفة عثمان بن عفان، كان يعترض عليها بشدة. وأيضا شهد واقعة الجمل مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في مواجهة الجيش الذي كانت تقوده أخته عائشة. ولاه الإمام مصر، ولاه أمر مصر سنة 36 هجرية، هي أثناء خلافة الإمام، ولا محمد بن أبي بكر على مصر، فبعث معاوية عمرو بن العاص للسيطرة على مصر، وقاد تمردا ضد الوالي الشرعي، وانهزم جيش محمد ابن أبي بكر، ووقع محمد في قبضة جيش عمرو بن العاص فقتل صبرا وكان ظمآنا كما في تاريخ الطبري وسائر المصادر. أكثر من ذلك، بعد قتله وضعوا جسده في جلد حمار ميت وأحرقوه. أحزن خبر استشهاده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام كثيرا وتوجع له، وكان مما قاله كما في نهج البلاغة: أما بعد، فإن مصر قد افتتحت من قبل جماعة معاوية، ومحمد بن أبي بكر رحمه الله قد استشهد، فعند الله نحتسبه ولدا ناصحا وعاملا كادحا وسيفا قاطعا وركنا دافعا. هكذا يصف الإمام محمد بن أبي بكر. أعلن معاوية الفرح في الشام بقتله. يقول عبد الرحمن ابن المسيب الفزاري وهو يحدث أمير المؤمنين علي عليه السلام، قال: ما رأيت قوما قط أسر ولا سرورا قط أظهر من سرور رأيته بالشام حين أتاهم هلاك محمد ابن أبي بكر. الإمام علي عليه السلام هنا علق، قال: أما إن حزننا على قتله على قدر سرورهم به، لا بل يزيد أضعافا. رحم الله محمد بن أبي بكر ورضي عنه وأرضاه. نريد أن نتحدث عن بعد يرتبط بتربيته، تربية محمد ابن أبي بكر في أحضان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. إنها تربية نموذجية في دوافعها. الإنسان يربي أولاده، لكن يربي واحد مو ولده، هذا دافع متميز، دافع إنساني. محمد بن أبي بكر لم يكن من صلب علي، لكن الإمام علي اهتم به ورباه كما ربى أولاده، كما قرأنا في كلمته: كان لبني أخا وكنت له والدا أعده ولدا. وهي نموذجية في طريقتها وفي أسلوبها، ولذلك كان نتاج هذه التربية، هذه الشخصية النموذجية الصامدة المبدئية التي نالت أخيرا درجة الشهادة الرفيعة. الدرس الذي نريد التوقف عنده في هذه السيرة العطرة هو اهتمام أمير المؤمنين باحتضانه وتربيته، للتذكير بمثل هذا الدور الإنساني النبيل، وهو احتضان من فقد أباه أو فقد أمه. هذه مشكلة موجودة في الحالة الاجتماعية. الأبوان يتكامل دورهما في تربية الولد وتنشئته وإفاضة العواطف عليه ورعايته والاهتمام بشأنه، وحين يخلو دور أحد الأبوين، الأب أو الأم، بسبب الوفاة أو بسبب الانفصال، يحدث فراغ كبير في نفس الولد، له آثاره العاطفية والوجدانية، وقد تحصل نواقص وثغرات في مسار تنشئة وتربية هذا الولد إن لم يكن هناك اهتمام بتدارك آثار ذلك الفراغ. هنا تتضاعف مسؤولية القائم على شأن تربية هذا الولد بعد فقد أحد والديه. الوالد الثاني يعني الأب أو الأم تصبح مسؤولية كبيرة، لأنه يجب أن يقوم بدور الأبوين، يقوم بدور الأب والأم في نفس الوقت حتى يملأ الفراغ. هذه المشكلة هي باعث قلق كبير، خاصة في وضعنا الاجتماعي. هناك عزوف عن القيام بمثل هذا الدور الإنساني النبيل. إذا واحد توفيت زوجته وعند أولاد، لا يستطيع الحصول على زوجة إلا بشق الأنفس إذا كان أولاد صغار. ما حد من النساء تقبل تتزوج عند أولاد. طيب إيش يعمل مع أولاده؟ يرميهم في البحر أولاده، تالي لازم يكونوا معه. وبالعكس، المرأة التي يتوفى عنها زوجها أو تنفصل عن زوجها عندها أولاد أيضا بصعوبة تتزوج. لماذا؟ لأن عندها أولاد. طيب ماذا تصنع؟ تترك أولادها؟ لمن تترك أولادها؟ لماذا هذه الحالة؟ لماذا يكون الزواج من رجل فقد زوجته مسألة صعبة وشاقة في المجتمع، ويكون الزواج من زوجة فقدت زوجها أمرا شاقا وصعبا في المجتمع مع وجود الأولاد؟ صحيح أن وجود الأولاد مع أمهم يعتبر فيه شوية حمل إضافة على الزوج اللي بيتزوجها المرأة ما دام عندها أولاد. كذلك وجود أولاد عند الزوج يعتبر مسؤولية إضافية على المرأة اللي بتتزوجها. لكن ينبغي أن يكون هناك شعور بالتضامن، بالتكافل. بالتالي هؤلاء من أبناء المجتمع. إذا كان هناك عزوف عن الإسهام في تربية من فقد أباه أو في تربية من فقد أمه، لازم الأم تعاقب بأن ما حد يتزوجها ما دام عندها أولاد، ولازم الرجل يعاقب ما تتزوج وحده ما دام عنده أولاد، أو يفرض عليهم يترك أولاده، ينفصل عن أولاده، يخليهم في مكان وهو في مكان آخر. فاقدين أمهم، بعد أبوهم لازم ما يكون بقربهم، فاقدين أباهم، أمهم أيضا ما تكون بقربهم. هذا وضع غير إنساني. هذا بسبب استحكام حالة الأنانية في النفوس. الرجل لا يريد أن يصرف جهدا على أولاد يعتبرهم أولاد غيره، والمرأة لا تريد أن تصرف جهدا وتتحمل مسؤولية أولاد تعتبرهم أولاد غيرها. أين التكافل الاجتماعي؟ أين قصد التقرب إلى الله بخدمة المحتاجين؟ هؤلاء في حاجة إلى رعاية، في حاجة إلى إفاضة عطف. هذا من فقد أحد أبويه يشعر بفراغ نفسي، عند نقص، عند حاجة. إكمال هذه الحاجة، توفير هذا النقص، سد هذه الثغرة، فيها ثواب عظيم من قبل الله تعالى. فلماذا نبخل على أنفسنا بالثواب؟ لماذا نبخل على أبناء مجتمعنا ببذل مثل هذا الجهد الإنساني النبيل؟ علينا أن نشيع في المجتمع ثقافة مساعدة لتسهيل إعادة تشكيل الحياة الزوجية. اللي يفقد زوجته لازم نسهل إلى إعادة تشكيل حياته الزوجية، وكذلك من تفقد زوجها. لا ينبغي أن يكون وجود الأولاد عائقاً أو سبب لمعاقبة الأب أو الأم. بالعكس، هذا مورد المساعدة، ما دام عنده أولاد وزوجته توفيت ينبغي أن نساعده. هذه المرأة التي يخطبها هذا الرجل ينبغي أن تفكر بهذا الشكل الإنساني. ونحتاج إلى ثقافة عامة، لأن في بعض الأحيان مو بس المرأة ما تقبل، أبوها تتزوجي هذا عنده أولاد وتورط روحش بأولاد زوجك، إذا أبوها ما يقول هالشكل أمها يمكن تقول لها، خواتها يتكلموا معاها، زميلاتها يتكلموا معاها. الرجل أيضا اللي يريد يتزوج واحدة عندها أولاد أيضا راح يتعرض لكلام، تورط نفسك بأولاد غيرك، شوف لك واحدة ما عندها أولاد ليش تورط نفسك. هذا نشر الحالة السلبية، المشاعر السلبية في المجتمع، هذا خطأ كبير. ينبغي أن يكون عندنا شعور بالمسؤولية تجاه هؤلاء الأبناء الذين فقدوا أحد الوالدين، فراغ، من يملأ فراغ أحد الأبوين؟ صحيح فيه جهد، صحيح فيه تحمل مسؤولية، ولكن أيننا عن آيات القرآن الكريم؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذا الجهد اللي صرف الرجل على أولاد زوجته من غير صلبه لا يضيع الأجر عند الله. أو الجهد الذي تصرفه المرأة على أولاد زوجها من غيرها لا يضيع عند الله، بل فيه أجر وثواب كبير. حينما نجد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يتزوج أسماء وعدها أولاد من غيره، طبعا بعض المصادر تقول مو بس محمد بن أبي بكر أيضا، وإنما أولاد جعفر، لأن جعفر أخو جعفر بن أبي طالب ترك عندها 3 أولاد، فالإمام تزوجها وتكفل أولادها 3 من أخيه وولدها 4 من أبي بكر. هذا ما ينبغي أن نجعله قدوة لنا في حياتنا في مثل هذه الحالات. طبعا هذا استثمار في بناء الإنسان، هذا الرجل الذي يربي أولاد زوجته يستثمر في بناء هؤلاء، كما استثمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في بناء محمد بن أبي بكر، صار هالشخصية العظيمة، هذا استثمار. وهناك تنقل وقائع، وأنا عرفت عن بعض الوقائع ولعلكم تسمعون، رب رجل يربي بعض أولاد زوجته فيكونون أبر به من أبنائه لصلبه، سامعين عن مثل هذه الحالات أم لا؟ ورب زوجة تربي بعض أبناء زوجها من غيرها فيكونون أبر بها من أبنائها من رحمها، هذه الحالات موجودة أيضا. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هذا استثمار في بناء الإنسان وتربية الإنسان، هذا ما أردنا أن نستحضره ونحن نتحدث عن سيرة هذا الرجل العظيم محمد بن أبي بكر ربيب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا برحمتك وكرمك من عبادك المخلصين المتقين، واغفر لنا يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله تعالى يقول: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: أفضل الحياء استحياؤك من الله. الإنسان السوي لا يفعل ما يستقبحه الناس أمامه، فحتى لو دعته نفسه لفعل عمل قبيح في نظر الناس فإنه يفعله في الخفاء بحيث لا يراه الآخرون، وذلك مظهر لنزعة الحياء في نفس الإنسان. وإذا كان الإنسان يستحي من فعل الخطأ المستقبح أمام الناس العاديين، فإن حياءه يكون أشد أمام من له مقام واحترام في نفسه كأبيه، بيسوي عمل خطأ عادة يستحي قدام أبيه، أمام أبيه يفعله لأن أباه له احترام في نفسه، أو أمام أستاذه، أو أمام مديره، أو أمام قائده، عادة يحسب حساب للجهات والشخصيات التي لها احترام في نفسه، فيستحي ويخجل أن يفعل خطأً عملاً قبيحاً أمامهم. ومن مظاهر الحياء أيضاً أن الإنسان يخجل من نفسه ويستحي أن يسيء إلى من أحسن إليه، أحد أحسن إليه وأفاض عليك فضل ونعم وخير، أنت تجي تسيء إليه، نفس الإنسان تستقبح هذا العمل، يخجل الإنسان من نفسه، يستحي أن يسيء إلى من أحسن إليه من هذا المنطلق الوجداني. يفترض أن يخجل الإنسان من معصية ربه وعمل ما يسخطه، فالله تعالى أحق بالإحترام والإجلال من كل أحد، أنت إذا أردت أن تعمل معصية، خطأ، عمل قبيح، تتوارى عن الناس، كيف تعصي الله أمام الله؟ وهل تستطيع أن تتوارى عن الله؟ هل هناك مكان لا يطلع عليه الله؟ هل تكون في وضع لا يراك فيه الله؟ إذن فكيف تعصي الله أمامه وهو يراك، وهو المنعم عليك، وهو المتفضل عليك، وأنت تعرف أنه ربك وخالقك، وله يفترض مقام، أعظم مقام في نفسك، كيف تسمح لنفسك أن تعصيه؟ كيف تسمح لنفسك أن تسخطه بالمعصية؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: استحيوا من الله حق الحياء. ذا واحد عنده ذرة من الحياء، ذرة من الخجل، لا يرضى لنفسه أن يقوم بمعصية الله سبحانه وتعالى. عن سعيد بن يزيد الأزدي أنه قال: رجل للنبي صلى الله عليه وآله أوصني أوصني، فقال صلى الله عليه وآله: أوصيك أن تستحي من الله عز وجل كما تستحي من الرجل الصالح. إذا في واحد تحترمه أنت تسوي قبيح قدامه؟ لا. طيب استحي من الله على الأقل مثل ما تستحي من الناس اللي تحترمهم، وإلا هل أن الله أهون عليك من ذلك؟ ورد عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام: استحيوا من الله في سرائركم كما تستحيون من الناس في علانيتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يخشى الله ويخافه ويستحي الله سبحانه وتعالى حق الحياء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، إنك سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.